الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 من سلامة الخلف في طريقة السلف: كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها. القول بوحدة التقارب واتحاد الأديان وحوارها بالصورة التي يريدونها يلزم منها ويترتب عليها إبطال لأبواب عظيمة وأحكام جسيمة وشرائع جليلة قويمة من هذا الدين الحنيف الصحيح، ما يؤدي إبطالها إلى الكفر والعياذ بالله. يعني هذه فكرة سخيفة أصلا، لما يقول اتحاد الأديان، كيف تتحد مع يهودي ونصراني مع دين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، أخبر الله عز وجل أنه كفر، كيف تتحد الأديان هذه؟ لكن لضعف العلم عند المسلمين ولسطوة الكافرين ولوجود الفرق الضالة من الملبسين جاءوا بهذا الأمر السيء. ترى يقولون تقارب بين الأديان، الأديان ما تتقارب، حق وباطل ما يتقارب، هدى وضلال لا تتقارب، توحيد وشرك لا تتقارب، وترى يقولون اتحاد الأديان، وهذه أيضا أسوأ. الاعتراف بالشرك شرك، والرضا بالكفر كفر. وترى يقولون حوار، لكن ما يقصدون بالحوار أنك تقنع اليهودي والنصراني بالإسلام، لا، يقصد بالحوار ما يؤدي إلى اسكت من هذا واثني على هذا والتقارب والاتحاد. وإلا الحوار بمعنى الدعوة إلى الله هذا قد يجب، وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن هم ما يريدون هذا. وكم يجتمعون ولا يتحاورون حول هذا، يجتمعون في اجتماعات يتناقشون كرة القدم، يتناقشون مثلا أشياء لا تفدي ولا تجيب. انظروا إلى ما وصلوا إليه ما يسمى بالحزب الإبراهيمي. الحزب الإبراهيمي هذا فيه تجويز اليهودية وتجويز النصرانية وتجويز الإسلام. كيف والله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ في تفسير قتادة أنه قال لبس اليهودية والنصرانية بالإسلام أو بمعنى ذلك. قال أولا إلغاء حق الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة، لأن اليهود والنصارى مشركون منددون. ثانيا الطعن في الله عز وجل وحكمته وعدله وعلمه، بحيث أيد محمد صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الطريقة، وهذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسلك هذا الطريق الذي يسلكه هؤلاء الضلال. إذا كان الدعوة إلى وحدة الأديان من الإسلام، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيع هذا أو قصر في هذا، ففيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في حكمة الله لأنه شرع الجهاد وأمرهم بالخروج من دينهم إلى دين الإسلام فرض عليهم الجزية. ثالثا هذا القول منهم يؤدي إلى الطعن في كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لأن فيه الدعوة والبيان لضلال دين اليهود والنصارى. رابعا في هذه الدعوة طعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أسسها إلى رأسها، لأنها دعوة ناسخة لما قبلها من الدعوات. خامسا في هذه الدعوة إلغاء أحكام أهل الذمة، بل وأن من سلف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الصحابة والخلفاء ظلموا أهل الذمة بأخذ الجزية منهم إلى غير ذلك. يعني إذا كان اليهود والنصارى على شيء، معناه أن هذه الأشياء التي طلبت منهم كانت خطأ، ضلال سحيق. سادسا في هذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام المواريث، لا يرث المسلم الكافر في الكتاب والسنة. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهؤلاء ليس عندهم تفريق بين أهل الإيمان. سابعا القول بهذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام نكاح المسلمين وتحريم نكاح الكافرين. الله عز وجل يقول فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مشركة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة لو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا يكون الكافر وليا للمسلمة. ثامنا هذا القول يؤدي بل قد أدى في بعض البلدان إلى الدعوة إلى إلغاء أحكام الردة بين المسلمين. ومن المعلوم أن طاعة أهل الكتاب سبب للردة والعياذ بالله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا أهل فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وتحصل الردة أيضا بالرضا بما عليه اليهود والنصارى من دينهم المنسوخ والمحرف والمبدل. تاسعا القول بهذه الدعوة يضعف جانب الولاء والبراء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. انظر إلى هذا الباب العظيم والدعوة إلى وحدة الأديان أو تقارب الأديان، معناه أنتم شيء واحد وصحبة ومداخلة ومخارجة ورضا وتعزيات ويموت النصراني ويدعو له بالجنة، يعني أشياء خارجة عن الشريعة. نسأل الله السلامة والعافية. بل وصل بهم الحال أن اليهودي والنصراني ما هو عدو مطلقا، إنما إذا أخذ أرضك أو قتلك أو فعل بك شيء، يعني العداوة ليست للدين إنما العداوة لشيء آخر. هذه مصيبة، هذه يعني عبارة عن أخوين اختلفوا من أجل قطعة أرض، هنا تقع العداوة. أما من أجل أن هذا مشرك مندد يدعو عزيرا أو يدعو عيسى أو يدعو مريم أو يدعو الصليب، بل يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أين الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكذبونه، يكذبون القرآن. الحادي عشر يلزم من هذا القول إلغاء شعيرة دعوة الكفار إلى دين الله الحق الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها قد تمت موافقتهم على دينهم. عاشرا القول بهذه الدعوة يضعف جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبيانه أن الراضي بهذا المبدأ قد ارتضى ما عليه اليهود والنصارى. لماذا تنكر عليهم وأنت قد ارتضيت طريقهم؟ الحادي عشر يلزم من هذا القول إلغاء شعيرة دعوة الكفار إلى دين الله الحق الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها قد تمت موافقتهم على دينهم. الثاني عشر يلزم من هذا القول تعطيل منهج الجرح لأهل الباطل والتعديل لأهل الحق، مع أن الأجماع قائم عليه. وإذا كان منهج اليهود والنصارى المحرف المبدل منهج مقبول على حد زعمهم، فمن باب أولى السكوت عن أهل البدع من المسلمين، لأنهم أقرب من هؤلاء. انظر وستأتي لك كم من الأوجه، كل وجه منها شديد، كل وجه منها يعني فيه من اللوازم، فيه من البواطل من الله به عليم. الثالث عشر فيه الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، من حيث أنهم ما تقاربوا مع اليهود والنصارى بل قاتلوهم، وأجل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن تبقى من يهود خيبر ولم يكن لهم نكير في ذلك، وأيضا استباحوا أموالهم وسبوا نساءهم وأخذوهم رقيقا إلى غير ذلك. فتخطأ أهل السلف، وتخطأت السلف تخطئ للدين، وتخطئت الدين تخطئ لرب العالمين. الرابع عشر فيه تكريم العصاة والملحدين وإقصاء المستقيمين، لأنه إذا قد تم الرضا والتكريم لليهود والنصارى كل من تحتهم مثلهم. الخامس عشر فيه الطعن في رسل الله سبحانه وتعالى وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى عبادة الله الحق وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن عبد الله يجتنب الطاغوت. وهؤلاء يقربون هؤلاء المشركين من عباد عزير والمسيح عليه السلام وغيرهم. وأيضا اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكذبوهم، قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. السادس عشر في الرضا بالطعن في الله عز وجل. فاليهود والنصارى كل منهم يزعم لله الولد والشريك. خرج الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعبده أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. الله عز وجل يقول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهذا يدعو إلى التقارب بين من يدعي لله الولد. بل عجيب شأنهم، يقولون كلنا مؤمنون وكلنا أصحاب دين سماوي، بل يجزمون لهم بالجنة، يجزمون للنصارى بالجنة مع ظهور الحجج الشرعية والواقعية والعقلية والنقلية على عدم ذلك. كفار بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف، كفار بشهادة أنفسهم على أنفسهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والله عز وجل قال ليسوا على شيء، كلهم ليسوا على شيء. ما حق اليهودي والنصراني إلا أن يبقى ذليلا حقيرا، تأخذ منه الجزية عن يد وهو صاغر. فكيف الآن بسبب هذه الفكرة جعل لهم الشأن؟ ربما يدخلون إلى القاعة ويعطون له الكرسي على أنه العالم المعظم والمكرم، نسأل الله السلامة والعافية. السابع عشر في الرضا بالطعن في جبريل والملائكة عليهم السلام. واليهود عدوهم جبريل عليه السلام، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نحن الآن نرى أنه لا يجوز التقارب مع الرافضة الذين يبغضون مثل أبي بكر وعمر، كيف التقارب مع اليهود الذين يبغضون جبرائيل وميكائيل ويبغضون محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من البواطل؟ الثامن عشر فيه الرضا بالكتب المحرفة تفصيلا، لأنهم يعتبروها على حق، يعتبروها على شيء. التاسع عشر فيه تعطيل أحكام جنائز الكافرين وإلحاقهم بالمسلمين. العشرون فيه جواز الدعاء للكافرين لأنهم أخوان للمسلمين على حد تعبير أصحاب الحوارات التقاربية. الحادي والعشرون فيه الرضا بالشركيات والبدع والخرافات. إذا كان الإنسان قد رضي باليهودية والنصرانية سيرضى بما دونها. الثاني والعشرون فيه جواز بدأهم بالسلام وعدم التضييق عليهم في الطريق، وهذا خلاف ما عليه دين الإسلامي. الثالث والعشرون فيه إهدار الكتب والعلم والتعليم، لأن هذا الباب قام على بيان حالهم. الرابع والعشرون فيه تعطيل أحكام الكافرين في الآخرة من تخليدهم في النار وخزيهم وغير ذلك، وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الخامس والعشرون فيه احترام الرأي والرأي الآخر، بيان أنه إذا كان اليهودي والنصراني على حق والإسلام على حق فلكل من هؤلاء احترام أفكار بعضهم بعضا، وهذا فيه من الفساد فالله به عليه. السادس والعشرون فيه تقديم الكتاب والسنة للمفاوضات ومعارضته بالكتب المحرفة والآراء الهدامة والعقول الكاسدة. السابع والعشرون فيه إلغاء عزة المؤمن وإعزاز من أذلهم الله من اليهود والنصارى الكافرين، يقول ربنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهؤلاء جعلوا المسلمين كالكافرين في هذا الباب وغيره، والله المستعان، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. 28 المساواة بين المساجد والكنائس في الأحكام. وقد فعلوا هذا، عملوا ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، وفيه مسجد وكنيسة وبيعة. وفي كثير من مناطق الغرب حين تدخل أماكن العبادة مكتوب عليه مكان عبادة، تدخل تجد يعني مكان نصراني، مكان اليهودي، مكان المسلم، تجد مصحف وتوراة وإنجيل، يعني ما هناك تميز. نحن نطالب بالتميز عن أهل البدع، وهؤلاء ما هناك تميز بينهم وبين المسلمين، نعوذ بالله. يعني كيف تدخل أن تصلي لله وذاك يصلي للصليب، ثم تراه على شيء وتراه على حق وتراه على هدى؟ معناه أنك ما عرفت الإسلام إن كنت تراهم على هدى. 29 الرضا بصلاة اليهود والنصارى الباطلة المخالفة لصلاة المسلمين. 33 فيه الرضا بحج الكفار إلى المشاهد والأماكن المبتدعة الشركية، ومساواة ذلك بحج المسلمين إلى البلد الأمين. 31 31 فيه المساواة بين طهارة المسلمين ونجاسة الكافرين. 32 فيه جواز عتق رقبة من اليهود والنصارى في الكفارات، مع أنه لا تجزي في الكفارات إلا رقبة مؤمنة، على الراجح من أقوال أهل العلم لقول الله تعالى: تحرير رقبة مؤمنة. 33 فيه القول بالمساواة مع المسلمين. 34 فيه جواز دفع الزكاة إلى الكافرين مع أن مصارفها 8، معروفة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. اتفق عليه عن معاذ رضي الله عنه. 35 في جواز الإمارة فيهم، ويقول الله عز وجل: نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، خرجها من حديث عبادة بن الصامت. 36 في عدم الخروج على الحاكم الكافر. 37 في جواز النصر لهم. 38 في تولي من حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 39 في إثبات الإيمان لهم، والله يقول: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 40 فيه القود بينهم وبين المسلمين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مسلم بكافر، كما عند البخاري عن علي رضي الله عنه. 41 فيه التكافؤ بين دماء المسلمين ودمائهم، وفي الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 42 فيه جعل ديتهم كدية المسلم، وفي الحديث: دية الكافر نصف دية المسلم. 43 فيه إمضاء أمانهم وعهدهم، وفي الحديث: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. 44 فيه إبرار إقسامهم. المهم والله يا أخوة أنك تعجب من كثرة المنادين إلى هذه الفكرة مع وضوح الضلال فيها. يعني انظروا كل بند من هذه البنود لو أراد الإنسان أن يعني يتوسع فيه كم سيتكلم. كل بند من هذه البنود التي حين نقول بالتقارب مع اليهود والنصارى يعني تلزم تدخل، كم سيتكلم ويبين ويوضح. لكن نسأل الله العافية، نحن في غربة الدين وفي ضعف المسلمين، حيث استطاع الكفار أن يكتبوا لهم مثل هذه المبادئ وهذه الأشياء ويسيرون عليها. الله المستعان.